إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الأحزاب بعد الأمر بتقواه فيما نسمعه في كل جمعة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال بعد ذلك عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الآية نسمعها مرارا تقرأ في الصلوات، ويتلوها المسلم عند تلاوة كتاب الله عز وجل، وهي آية عظيمة بيّن الله عز وجل فيها أهمية الأمانة وعظم شأنها. قال سبحانه وتعالى، وتأمل معي إلى جمل هذه الآية العظيمة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. عرض الله عز وجل الأمانة على هذه المخلوقات العظام الشداد، هذه المخلوقات التي هي من أعظم ما خلق الله، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. عرض الله عز وجل الأمانة على السماوات، وهي خلق من خلق الله، يأمره الله عز وجل بما شاء، وعرض الأمانة على الأراضين السبع، وهي خلق من خلق الله، يأمره الله عز وجل بما شاء، وعرض السماوات على الجبال الشامخات الرواسي الشداد، وهي خلق عظيم من خلق الله يأمره الله عز وجل بما يشاء، لكنه هنا عرض عليهن عرضا، عرض عليهن الأمانة. قال المفسرون: الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال أنها خيرت بين أن تكون مسخرة لله سبحانه وتعالى بأمره الكوني لا تكاليف عليها، لا أوامر ولا نواهي، وبين أن تؤمر وتنهى. فإذا أمرت فعملت بما أمرت به فلها الثواب، وإذا نهيت فانتهت عما نهيت عنه فلها الثواب، وإذا فرطت في الأوامر واقترفت النواهي فعليها العقاب. عرض الله عز وجل الأمر والنهي على السماوات والأرض والجبال بهذا الشرط، هذه هي الأمانة يا عباد الله. فما كان جواب السماوات والأرض والجبال إلا ما قال الله عز وجل: فأبين أن يحملنها، لأنها ليس أمرها بالأمر الهين السهل، هي أمانة، أمانة يحاسب عليها من حملها، ليس شأنها بالشأن السهل ولا بالأمر الذي يتهاون فيه. فالسماوات والأرض والجبال عرفنا قدر الأمانة فأبين أن يحملنها، أبين أن يحملنها، لأن الشأن عرض وليس بإلزام. من الذي حملها؟ فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، هذا العذر الذي أبدينه بين يدي الله سبحانه وتعالى، الخوف من تحمل الأمانة وأشفقن منها. وحملها الإنسان، حملها ابن آدم، حملها الإنسان، حملتها أنا وأنت يا عبد الله، حملها الإنسان من لدن آدم إلى آخر فرد من ذريته، وصلت عليه التكاليف والأمر والنهي، وهي أيضا مضروبة مفروضة على الجن. فالأمانة على الثقلين. وتعددت عبارات المفسرين في تفسير الأمانة، وكلها أقوال غير متنافية، لأن كل مفسر يضرب للأمانة مثالا. فمنهم من يقول: الأمانة القيام بالفرائض، ومنهم من يقول: الأمانة الغسل من الجنابة، ومنهم من يقول: الأمانة إسباغ الوضوء، ومنهم من يقول: الأمانة أداء الحقوق، ومنهم من يقول، ومنهم من يقول. من هذه الأمثلة التي هي مجرد أمثلة على الأمانة، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله بعد سرده لأقوال أهل التفسير: وكل هذه الأقوال لا تتنافى، لأن الأمانة هي القيام بالتكاليف من الأمر والنهي بشرطه، وشرطه أن من قام بما أمر به وانتهى عما نهي عنه فله الثواب من عند الملك الوهاب سبحانه، ومن فرط في ذلك فإنه يستحق أهل لأن يعذب لأنه فرط في الأمانة. يا أيها الناس، في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في أصل قلوبهم، ونزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، علموا من القرآن وعلموا من السنة. قال: ثم حدثنا عن رفع الأمانة، هذه الأمانة التي نزلت في أصل قلوب الرجال، وكان أحق من حملها هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذه الأمة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان يلقب بالأمين. ثم حدثنا عن رفع الأمانة، قال: ينام الرجل فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها في قلبه مثل الوقت، أي الوقت الأثر بعد جرح أو بعد شيء، ثم يظل بعد ذلك أثرها مثل المجل، والمجل هي تلك الفقاعات التي تكون بسبب العمل في الأرض أو بالفأس، تظهر انتفاخات على اليد. قال: فتراه منتبرا، أي منتفخا وليس فيه شيء، كجمر دحرجته على رجلك ثم دحرج حصى على رجله عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة: ولقد مر علي زمان ما كنت أبالي بمن بايعت، أي بمن تعاملت معه، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، لأنه مسلم أمين، مسلم الأمانة في جذر قلبه، لو حصل غلط أو خطأ فإن دينه يجعله يرد ما أخطأ أو غلط فيه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه، أي رئيسه الذي بينه وبين المسلمين عهد وميثاق. فأما اليوم فلست أبايع إلا فلانا وفلانا. قالها حذيفة في أواخر أيامه بعد ذهاب كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحين انتشر الصحابة، وكان هناك من ربما ضيع هذه الأمانات. يا عباد الله، الأمانة اسم عظيم كبير، اسم عظيم كبير، لا يتعلق فقط بأداء الأمانة التي اؤتمنت عليها، فإنما هذا ضرب ونوع منها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا نوع من أنواع الأمانة. وإلا فأعظم الأمانة العهد الذي بينك وبين ربك، إذ قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. هذا العهد وهذه الشهادة بأن الله عز وجل هو ربك وهو مولاك وهو إلهك، وأنك تقوم بعبادته وتلتزم بتوحيده، هذه أعظم أمانة في عنقك على الإطلاق. لأن من فرط فيها كان من أصحاب النار. من وقع في الشرك بالله سبحانه، قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذه أعظم أمانة على عنقك وعاتقك، ومن الأمانات العظام ما كان في باب الأركان من أركان الإيمان وأركان الإسلام، أن تؤمن بالله وبرسوله وبكتابه وبملائكته وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وأركان الإسلام: توحيد الله، دخول فيه بالشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج لمن استطاع إليه سبيلا. هذه هي أسس الأمانات التي هي مفروضة على الناس يا عباد الله. كم ضيع الناس من أمانة، ضيعوا في باب توحيد الله، فاستغاثوا بغير الله، وذهبوا يطلبون الضر والنفع من أموات لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم ضرا ولا نفعا. ذبحوا للقبور ونذروا لها، طافوا حولها، تمسحوا بها، استغاثوا بالأموات المدفونة أو المزعومة ولا حقيقة لها. كم حصل في الناس من ذلك، فضيعوا الأمان والعهد الذي بينهم وبين ربهم. وهكذا من يفرط في الصلاة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهكذا يقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. صلاة أمانة في عنقك يا عبد الله، أن تقيم الفرائض الخمس التي أوجب الله عز وجل عليك، فإنه لا حياة لك حياة حقيقية ولا سعادة سعادة صحيحة إلا بطاعة الله في توحيده وإقامة الصلاة. وهكذا أداء الزكاة، وهكذا صوم رمضان، وهكذا بقية الفرائض. ومن الأمانة التي يجب على الناس أن ينتبهوا لها الحقوق المتعلقة بك يا عبد الله. ما كان من حق لوالديك أحياء وأمواتا فهي أمانة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، هما أمانة عندك يا عبد الله، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وهكذا بقية الحقوق من حقوق الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والأقارب والأرحام، ومن حقوق الجيران، ومن حقوق الأخلاء والأصدقاء، بأن يقام فيهم لله عز وجل. هذه من الحقوق ومن الأمانة التي عليك. وإن من الأمانة يا عبد الله أن تكون أمينا على إخلاصك لله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فمن لم يكن مخلصا في أعماله ولم يكن متبعا في أعماله لرسوله عليه الصلاة والسلام على وفق الشريعة فقد ضيع الأمانة ولا يقبل الله عمله. قال الله سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر فلان. فالعبد يخلص عبادته لأنه يتعبد لله سبحانه وتعالى، ويرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. الناس ما عندهم ما يعطونك، ولا ينفع منهم مدح ولا يضر منهم قدح إلا بما شاء الله سبحانه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فأقبل على الله يا عبد الله، وأدِّ الأمانة التي تمنت عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نشر هذا في الناس من أول أمره، كما في حديث هرقل حين قال لأبي سفيان: فبماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا بأداء الصلاة وبأداء الزكاة وبصلة الأرحام وأداء الأمانة. كان يأمرهم بأداء الأمانة منذ بعث عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أدائها، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر أهل الإسلام، إن من الأمانة ما يتعلق بجانب الحقوق والتعامل مع الآخرين، ومن ذلك ما قال عليه الصلاة والسلام فيما حسنه الألباني رحمه الله: المجالس بالأمانة حق من حق أخيك. مجلس كنت معه تكلم معك وفضفض لك فهو أمانة، لا يجوز أن تفشي سره إلا فيما كان مأذونا لك به شرعا، وإلا فلا يجوز أن تفشي سره. قال عليه الصلاة والسلام: إذا حدث الرجل أخاه ثم التفت فهي أمانة، أي التفت ينظر هل هناك من يسمع الكلام فهي أمانة، استأمنك على سره. ومن الأمانات التي تكون، وهذه الأمانة في المجالس لا يجوز إفشاؤها إلا فيما له وجه شرعي، أما في غير ذلك فلا. وهكذا من الأمانات ما قال عليه الصلاة والسلام في أشد الناس تضيعا للأمانة: الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يصبح فيكشف سرها، يصبح فيكشف سرها وهي امرأته، يضيع الأمانة. بيتك أمانة، زوجك يا أيتها المرأة المسلمة أمانة، أمانة أسراره عندك أمانة، وزوجتك أسرارها عندك أمانة، فمن تلاعب في ذلك فقد ضيع أمانة. من الأمانات، ومن الأمانات أداء الحقوق إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكان الناس يأتمنون من يعيد إليهم حقوقهم، وكانوا يضعون الودائع عند النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون نبيا، لأنهم وجدوه أمينا حق أمين. وهكذا في باب الولايات والمناصب في الناس، فهي والله أمانة عظيمة، أمانة عظيمة، لا يجوز أن يستسهل بها مستسهل، ولا أن يستهين بها شخص. جاء أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استعملني على بعض ما ولاك الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. هذا هو الشرط، هذا هو الشرط في الولايات والمناصب: من أخذها بحقها يكون أهلا لها وأدى الذي عليه فيها. قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقالت المرأة التي كانت التي سقى لها موسى عليه السلام: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأمين أمانة، هذا شرط الولايات، الشرط الأعظم الأمانة. ووفد نجران لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ابعث لنا رجلا أمينا. قال: لأبعثن لكم رجلا أو عليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف الناس لها، استشرف الناس لها، تطلعت قلوبهم لهذه المهمة أن يذهب مع وفد نجران. لماذا؟ لهذا المدح العظيم والثناء من النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث عليهم أو لهم أبا عبيدة بن الجراح أحد العشر المبشرين بالجنة، وقال: هذا أمين هذه الأمة. ما أحسن هذا المدح. وإذا مرت الأيام وتطاولت الأعوام ضاعت الأمانة في الناس، كما في حديث حذيفة الذي سبق، وكما جاء أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قبل الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، في البخاري من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يحدث الناس إذ جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض أصحابه: لعله لم يسمع ما قال، وقال بعضهم: لعله سمع فكره ما قال. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فانتظر الساعة. قال: قلت: يا رسول الله، وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فانتظر الساعة. فإذا باب الولايات هذا باب عظيم، وهذا الحديث في تضييع الأمانة ليس خاصا بتضييعها في الولايات والمناصب، وإنما هي كذلك في كل أمانة ضيعت. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيع البائع الأمانة، وضيع المشتري الأمانة، وضيع الجار الأمانة، وضيع المستقيم الأمانة، وضيع المسلم الأمانة، وضيعت المرأة الأمانة، فانتظر الساعة، فانتظر الساعة، فإنها علامة من علامات الساعة الصغرى تضيع الأمانة. فيا عباد الله، علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نضع، وعلى من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين أن يضع الأمور في نصابها الصحيح، وأن يولي على الناس من هم أهل لحمل هذه الأمانة، فإن هذا هو الذي تستقيم به الحال وتسير به الحياة. فإن الناس لا بد لهم ممن يسوس أمرهم، ولا بد لهم ممن يقوم على شؤونهم وأمورهم، وأمورهم تمشي على هذه الأنظمة التي تكون في الدول وغيرها. فلا بد أن ينتقى للمكان الصحيح الرجل الصحيح، وللمنصب الصحيح الرجل الصحيح، ولا بد لكل شخص أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يؤدي الأمانة التي وكلت عليه، ليعلم أنها أمانة لا ضحك فيها ولا مزاح، إنما هي تحمل وولاية. ربما حمل مغبتها ومعرتها وإثمها يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما من أمير عشرة يأتي يوم القيامة إلا ويداه مغلولتان إلى عنقه، أطلقه عدله أو أوبقه جوره. فليحذر المسلم من ذلك، وعلى الناس أن يدعو الله عز وجل بصلاح الحال، وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم فيرجعوا إليها، وينظروا إلى الأمانات التي فرطوا فيها، إلى الأمانات التي ضيعوها، إلى الأشياء التي فرطوا فيها فيما كان يتعلق بحقوق الله أو بحقوق العباد. فلا ننظر بنا بعين عوراء، ننظر إلى أخطاء ولا ننظر إلى أخطائنا، بل لا بد أن ننظر بالعينين. انظر إلى خطأ نفسك قبل أن تنظر إلى خطأ غيرك. فنسأل الله عز وجل أن يصلح الحال، نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأهله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ول علينا من في ولايته خير للإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من الفوضى والخراب، ونعوذ بك كذلك يا رب العالمين، نعوذ بك من كل ما فيه خلخلة للأمن وضياع للأمان، فإن الله سبحانه وتعالى سائلنا عن ذلك يا معاشر الناس. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نعبد الله حق عبادته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.